بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبدأ بالبحث عن حجية الدليل العقلي، حيث إننا إلى حد الآن كنا نتكلم حول مفردات القضايا العقلية التي يدعى دلالتها على الحكم الشرعي، كقضية التلازم بين حكم العاقل بالتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو حكم أو بحث الضد، ما يدعى من التلازم بين وجوب الشيء وحرمة ضده إلى غير ذلك، وكان آخرها البحث عن دلالة الاستقراء على الحكم الشرعي ودلالة القياس على الحكم الشرعي. غاية الأمر أنهما غالبا من الدلالة الظنية على الحكم الشرعي لا من الدلالة القطعية. فبحثنا فيما سبق إلى حد الآن مفردات القضايا العقلية التي يدعى كشفها عن الحكم الشرعي. الآن نبدأ ببحث كبرى حجية الدليل العقلي. أساسا إذا توصلنا إلى الحكم الشرعي عن طريق دليل عقلي، فهل هذا حجة ويحق لنا أن نتبع ذلك ويجب علينا الطاعة، طاعة الحكم الشرعي الذي استنبطناه من خلال الدليل العقلي؟ هل يجب إطاعة ذلك الدليل الشرعي في ضوء كون الدليل الذي دلنا عليه على ذلك الحكم الشرعي هو دليل عقلي وليس كتابا ولا سنة، بل دليل عقلي؟ فهل يكون حجة أو لا كقاعدة عامة كبرى حجية الدليل العقلي؟ أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في هذا البحث يعقد مقدمتين قبل الدخول في صلب هذا البحث، يعقد مقدمتين. المقدمة الأولى في تحرير محل النزاع، لا بد وأن نعرف بدقة أننا نتكلم عن حجية أو عدم حجية الدليل العقلي بأي معنى وفي أي حدود. نحدد بدقة محل النزاع في هذا البحث، فيحاول رضوان الله تعالى عليه أن يحدد محل النزاع في بحث حجية الدليل العقلي من زاويتين. هو طبعا ما قال الزاوية الأولى وزاوية الثانية، أنا صرت بصياغة زاويتين، من زاويتين يحدد ويحرر محل النزاع في بحث حجية الدليل العقلي. الزاوية الأولى من حيث وجود خلافين في طول التاريخ حول الدليل العقلي. هناك بحث قديم اختلف فيه السنة والشيعة واختلفوا حول الدليل العقلي، حيث أن السنة أو غالبية السنة على كل حال وعلى رأسهم مذهب أبي حنيفة قالوا بحجية الدليل العقلي وإن كان ظنيا، ولهذا بنوا على حجية القياس والاستقراء والاستحسان والمصالح المرسلة وما أشبه ذلك، والشيعة رفضوا ذلك. رفضوا ذلك تبعا لأئمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام الذين أكدوا وألحوا وكرروا التنبيه على أن دين الله لا يصاب بالعقول ولا يمكن الاعتماد على هذه الأدلة العقلية الظنية كالقياس والاستحسان وما شابه. وهذا من ناحية تبعا لأئمة الأطهار والروايات الكثيرة التي هي فوق التواتر التي تؤكد على أن العقل الظني الإدراك العقلي الظني لا يجوز اتباعه في الأحكام الشرعية. ومن ناحية أخرى عند الشيعة أصالة يؤمنون بأصالة عدم الحجية عند الشك في حجية ظن من الظنون، فحتى لو لم ترد هذه الروايات الأصل عدم الحجية في كل ظن نشك في أن الشارع جعله حجة أو لا، الأصل هو عدم الحجية عندنا. هذا اختلاف وقع بين السنة والشيعة في تاريخ قديم، وبعد ذلك حصل اختلاف آخر بين في صفوف الشيعة أنفسهم بين الأصوليين والأخباريين من الشيعة، هذا بحث آخر اختلاف آخر حول الدليل العقلي، وهو أن الأخباريين بنوا على يعني ما ينسب إليهم أنهم بنوا على عدم حجية الدليل العقلي لاستنباط الحكم الشرعي وإن كان مورثا للقاطع، أن الدليل العقلي حتى وإن أورث القاطع بالحكم الشرعي لا يجوز اتباعه، بينما الأصوليون قالوا لا، إذا الدليل العقلي إذا أورث القاطع واليقين بحكم شرعي جاز اتباعه على أساس حجية القاطع، والقاطع من أي مصدر حصل حتى وإن حصل من مصدر الدليل العقلي كان حجة يجب اتباعه إذا أورث القاطع بالحكم الشرعي. هذا اختلاف ثاني حصل في فترة متأخرة عن الاختلاف الأول. الاختلاف الأول بين السنة والشيعة أسبق تاريخيا، وهذا الاختلاف الثاني متأخر بين الأخباريين والأصوليين. فمن حيث تحرير محل النزاع لا بد وأن نحدد أننا نريد أن نبحث أي من هذين الخلافين بحثين، يقول نريد أن نبحث الثاني. الأول مسلم، الأول مسلم عندنا ومن الواضحات وحسب ما قلنا بالروايات المتواترة الدالة على أن دين الله لا يصاب بالعقول، ونقصد ويقصد بذلك العقول الظنية الإدراكات الظنية لا يمكن الاعتماد عليها وليست حجة، ذاك مسلم. فنحن هنا الزاوية الأولى التي من خلالها يحدد أستاذنا الشهيد محل النزاع في هذا البحث، من زاوية أن محل البحث هل هو الخلاف الأول التاريخي أو الخلاف الثاني، يقول هو محل البحث هو الخلاف الثاني، أما الخلاف الأول فمن المسلمات الواضحات. هذا من الزاوية الأولى. ومن الزاوية الثانية التي أيضا لا بد وأن نحدد فيها محل النزاع في هذا البحث، من زاوية أن هذا البحث إنما يقع في دليل عقلي يكون في عرض الكتاب والسنة لا في مرتبة متقدمة سابقة على الكتاب والسنة، ولا في مرتبة متأخرة عن الكتاب والسنة، بل إذا كان الدليل العقلي في عرض الكتاب والسنة فهو الذي يقع فيه البحث والنزاع في بحثنا هذا. نحدد ونحرر محل النزاع في خصوص الدليل العقلي، في خصوص الدليل العقلي الذي يكون في عرض الكتاب والسنة. توضح ذلك. عندنا دليل عقلي في عرض الكتاب والسنة كالقضايا العقلية التي بحثناها سابقا، أنه لو لم نجد دليلا قرآنيا ولا سنة على الوجوب الشرعي لمقدمة الواجب، وإنما الدليل العقلي دل بالتلازم العقلي بين الوجوب الشرعي لذي المقدمة والوجوب الشرعي لمقدمته، فالتلازم العقلي دل على الوجوب الشرعي للمقدمة، هذا دليل عقلي في عرض الكتاب والسنة. لم نجد دليلا لا قرآنيا ولا من السنة على الوجوب الشرعي للمقدمة، وإنما وجدنا دليلا عقليا على أساس التلازم العقلي بين الوجوب الشرعي لذي المقدمة والوجوب الشرعي للمقدمة، فهذا الدليل العقلي دلنا على الوجوب الشرعي للمقدمة، هذا أصبح في عرض الكتاب والسنة بديل عن الكتاب والسنة. وهناك دليل عقلي أسبق رتبة من الكتاب والسنة كالأدلة العقلية التي يتمسك بها لإثبات نفس الكتاب ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وإثبات بل السنة عادة الدليل على أصل الرسالة لا يكون دليلا شرعيا صادرا من مصادر الشرعية، لأنه هذا بحث في أصل الرسالة، فما يمكن أن نتمسك عليكم السلام ورحمة الله، فما يمكن أن نتمسك بالقرآن والسنة لإثبات القرآن والسنة، ما يصير. فلهذا عادة يتمسك بالأدلة العقلية لإثبات الكتاب والسنة ولإثبات الرسالة، وبالتالي ينتهي إلى ترتب الأحكام الشرعية من هذا الرسول الصادرة من هذا الرسول. فالدليل العقلي لإثبات أصل الكتاب والسنة دليل عقلي في رتبة سابقة على الكتاب والسنة لأصل إثبات الكتاب والسنة، هذا في رتبة سابقة على الكتاب والسنة، هذا خارج عن محل البحث. وهكذا الدليل العقلي الذي يكون متأخرا رتبة عن الكتاب والسنة، مثل من؟ مثل الدليل العقلي على حجية الكتاب والسنة، عندما يدل الكتاب والسنة على شيء ما فنحتاج إلى الحكم بوجوب الطاعة، وجوب طاعة الكتاب والسنة، هذا في رتبة متأخرة عن الكتاب والسنة، فمتى ما صدر حكم من الكتاب والسنة تصل النوبة إلى الحكم العقلي بوجوب طاعة الله من خلال الكتاب والسنة. فهذا إدراك عقلي أيضا، ولكن إدراك عقلي متأخر رتبتان عن الكتاب والسنة. هذا الإدراك العقلي لا خارج عن محل النزاع أيضا. اللهم إلا أن نريد أن أحدا يريد أن يستنبط حكما شرعيا آخر على وجوب طاعة الكتاب والسنة من خلال قاعدة التلازم بين القاعدة العقلية المدعاة من التلازم بين ما حكم به العقل حكم به الشرع. فإذا حكم العقل بوجوب طاعة الكتاب والسنة حكم الشرع بذلك، فيصير حكم شرعي آخر غير ما مدلول الكتاب والسنة. مدلول الكتاب والسنة هو حصل، بعد ذلك في رتبة ثانية جاء حكم العقل بوجوب طاعة الكتاب والسنة، ثم يأتي حكم شرعي مترتب على هذا الحكم العقلي وهو الوجوب الشرعي لطاعة الحكم الشرعي كوجوب ثاني، مو أصل الوجوب الذي دل عليه القرآن. أصل الوجوب الذي دل عليه القرآن أتى بعده في رتبة ثانية حكم العقل بوجوب طاعته، ثم بعد وجوب حكم العقل بوجوب طاعته نقول بالتلازم بين هذا الحكم العقلي وحكم شرعي جديد، وهو يأتي وجوب جديد لطاعته ما دل عليه العقل بوجوب طاعته. هذا هو الذي أظنه ينسب إلى المحقق، لا أظنه الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، حيث يقول بأن هذا يؤدي إلى التسلسل الباطل، فيؤمن بتلازم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي فيما إذا كان في عرض الدليل الشرعي لا إذا كان في طول يعني متأخر رتبتان. فهذا مبحوث في بحث التلازم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي. ولكن هنا نقول إجمالا من حيث تحرير محل النزاع، نقول بأننا إنما نبحث في الدليل العقلي الذي في عرض الكتاب والسنة لا في الدليل العقلي الذي أسبق رتبة في مرتبة سابقة على الكتاب والسنة، ولا في الدليل العقلي الذي في رتبة متأخرة عن الكتاب والسنة. هذا من تحديد وتحرير لمحل النزاع من هذه الزاوية الثانية. إذن فقد حددنا تحرير وحررنا محل النزاع في بحث حجية الدليل العقلي من زاويتين: الزاوية الأولى من حيث أن محل النزاع هو في الاختلاف الواقع بين الأخباريين والأصوليين، ولا الاختلاف الواقع السابق تاريخا بين السنة والشيعة. هذه من الزاوية الأولى حررنا محل النزاع، ومن زاوية ثانية حررنا محل النزاع بأن النزاع إنما هو في الدليل العقلي الذي هو في عرض الكتاب والسنة، لا الأسبق رتبة من الكتاب والسنة ولا المتأخر رتبة عن الكتاب والسنة. هذه هي المقدمة الأولى التي وضعها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لبحث حجية الدليل العقلي. وأما المقدمة الثانية فهي مفصلة نسبيا، فإذا بدأنا بها يعني يبقى البحث مبتور، فنؤجل بحث المقدمة الثانية إلى الدرس القادم إن شاء الله. اليوم نكتفي بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.